بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد.
أيها الإخوة، إن أعظم الأصول المهمة في دين الإسلام هو تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل العبادات، والابتعاد والحذر عن كل ما يضاد هذا الإخلاص وينافيه من الرياء والسمعة والعجب ونحو ذلك. وقد أدرك العلماء أثر ذلك وأهميته، فقد قال عبد الله ابن أبي جمرة رحمه الله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات، ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا إدراك منه لأهمية ذلك العمل الجليل. إن العمل الجليل الإخلاص هو أهم أعمال القلوب وأعظمها قدرا وشأنا، بل إنها من آكد وأهم ما يتحلى به الإنسان في سره وعلانيته. وأعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع مكملة له، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. الإخلاص حقيقة هذا الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرطان لقبول العمل عند الله عز وجل: الإخلاص لله والموافقة لشرع الله، كما قال الحافظ ابن كثير: وهذان ركن العمل المتقبل، الإخلاص لله والموافقة لشرع الله. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، نحب أن نعرف ما هو هذا الإخلاص الذي نتحدث عنه. الإخلاص في لغة العرب مداره على الصفاء والتميز عن الأوشاب، وفي اصطلاح العلماء مداره على قصد الله بالعبادة. من أحسن تلك التعريفات تعريف سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، يقول: أن يكون سكون العبد وحركاته لله خاصة. وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض، فعلى هذا يكون الإخلاص أن تكون أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك لله جل وعلا، لا تريد بها تقدما ولا تأخرا ولا جاها ولا مغنما، إنما تريد وجه الله والدار الآخرة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإخلاص شديد وصعب على النفوس، وهذه المشقة لا يعاني منها عوام الناس ودهماؤهم، بل هو كثير من العلماء والأولياء يعانون تلك المشقة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالقلوب كثيرة التقلب والتحول في قصودها ونياتها. يقول أحد الأعلام سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي، إنها تتقلب علي. والسبب في تقلب القلوب يعود إلى كثرة الواردات التي ترد على القلوب، والقلب كما يقول سهل التستري رحمه الله رقيق تؤثر فيه الخطرات. والشيطان إنما يصارع ليملك القلب ويستولي عليه فيفسده، وبفساده يفسد القلب، والعكس صحيح. جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. الحديث خرجه ابن ماجه وحديث صحيح. هنا تجدر الإشارة إلى أنه حصلت مفاهيم للإخلاص عند بعض الطوائف وبعض الناس، وهي مفاهيم غير صحيحة، بل هي نوع من أنواع الغلو. بعضهم يرى أن تحصيل الإخلاص ضربا من الخيال، ولا يمكن لأحد أن يتحصل عليه أو أن يمتثله في قوله وفعله. يقولون لا بد أن يتجرد الإنسان عن إرادته، يتجرد عن رؤية أعماله، وهذا غير صحيح. أكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الغلو، فضلا عمن فوقهم من الأنبياء. والرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات العلى وعاين هناك ما عاين، وأوحى الله إليه ما أوحى من أنواع المناجات، وأصبح تلك الليلة في غداتها في مكة، لم يتغير حاله ولا ظهر عليه شيء من التجرد. بعض الناس يقول الإخلاص لا يمكن أن يتحقق إلا إذا محى الإنسان من نفسه النوازع التي خلقها الله فيه. يقولون يترك مظاهر الحياة الدنيا وينخلع إلى الله، وهذا غير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أنكر على بعض أصحابه في تمنعهم من متاع الحياة، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. ينبغي أن نعلم جميعا أيها الأحبة أن الإخلاص إذا تمكن من طاعة ما فكانت هذه الطاعة خالصة لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يجزي الجزاء الكبير والعطاء العظيم لهؤلاء المخلصين. ولو كانت الطاعة في ظاهرها يسيرة قليلة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضرب أمثلة لذلك، قال: مثل حديث البغي، المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها، وليس أيضا كل رجل أماط الأذى يغفر له، بل هو بحسب ما قام في قلبه وإخلاصه في قيامه بهذا العمل. فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال لله تبارك وتعالى. أيضا ينبغي أن نعلم أن الإخلاص سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم به نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا كاتب شهيد. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض أعمال بني آدم يوم القيامة بين يدي الله في صحف مختمة، فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول الله: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. الحديث خرجه البزار من حديث أنس وهو حديث حسن. أيها الأحبة، الإخلاص له ثمرات وله فوائد عاجلة وآجلة، ولكي نشجع نفوسنا لأن تكون مخلصة، هذه بعض الثمرات والفوائد لعلها تكون شاحدة للنفوس والقلوب أن تكون مخلصة. أولها توفيق الله تبارك وتعالى وتسديده للمخلص. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن العبد إذا خلصت نيته لله تبارك وتعالى كان الله معه، والله سبحانه لا غالب له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء. فإن كان الله مع العبد فمن يخاف، وإن لم يكن معه فمن يرجو، وبمن يثق، ومن ينصره من بعده. يقول: لو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونتها وجعل له فرجا ومخرجا. انتهى كلام رحمه الله. أيضا من ثمرات الإخلاص الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. ابن القيم يعلق يقول: لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، عامله الله بنقيض قصده. قال: ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لا محبة ولا مهابة ولا ميل. السبب: لأنه شان باطنه عند الله فشان الله ظاهره بين الناس. أيضا من ثمرات الإخلاص حب أهل السماء للمخلص ووضع القبول له في الأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. والمراد بالقبول هو قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. أخرجه البزار وسنده صحيح. أيضا أيها الأحبة، من ثمرات الإخلاص الإنقاذ من الضلال في الدنيا، كما في نجاة يوسف عليه السلام من فاحشة الزنا بسبب إخلاصه. يقول الله جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيضا من ثمرات الإخلاص تفريج كروب الدنيا، كما في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار. ماذا فعلوا لما أطبقت عليهم الصخرة في الغار؟ سألوا الله تبارك وتعالى وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم. كل واحد يسأل الله تبارك وتعالى بعد ذكره لعمله الصالح فيقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال الراوي: فكلما دعا انفرج جزء من الصخرة حتى استطاعوا الخروج. أيضا من الثمرات نصر الأمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الحديث خرجه النسائي بسند صحيح. أيضا من ثمرات الإخلاص ثمرة عظيمة جليلة، أعظم الفقه عند الإنسان أن يبحث عنها، هي حسن الخاتمة. كلنا يعلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فبسبب إخلاصه لله تبارك وتعالى في التوبة قبضه الله جل وعلا بعدما تاب ولم يفعل عملا صالحا بعدها، قبضه الله تبارك وتعالى وهو في الطريق حين أراد الخروج من المكان الذي هو فيه إلى مكان صالح. جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قبضه فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يقيسوا ما بين القريتين، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة وجعل ينؤ بصدره يريد أن يلحق بالقرية، فقبضته ملائكة الرحمة. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. الثمرة الثامنة استجابة الدعاء، وهذا مطلب كل مسلم أن يستجاب دعاءه. ولنا أسوة في قصة الثلاثة الذين غلق عليهم الغار، كل دعا فاستجاب الله دعوته. تاسع تلك الثمرات النجاة من عذاب الآخرة ليس فحسب، ورفعة الدرجات في الجنة. يقول الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه أهم ثمرات الإخلاص، منها العاجل ومنها الآجل. ولسائل أن يسأل فيقول: لماذا الإخلاص؟ لماذا نخلص في أعمالنا وأقوالنا؟ أولا، الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله عند الله عز وجل، لكننا نخلص لسببين اثنين. الأول، لأنه ضرورة لا بد منه وعليه يترتب صلاح العمل من فساده، ومنزلته من العمل بمنزلة الروح من الجسد. وضرب العلماء لذلك مثلا، قالوا: أنت تأنس إلى زوج أو أم أو ابن أو حبيب، فإذا خرجت منه الروح هل تستطيع أن تمكث معه، أن تبيت معه تحت سقف واحد؟ هو لم يتغير في صورته ولا هيئته ولا رسومه عدا أن الروح قد خرجت، هل تستطيع؟ الجواب لا، لكنك تجد الرهبة والخوف وفقدان الرغبة في مجالسته. قالوا: كذلك العمل، مهما كان عظيما كبيرا جليلا مهيبا يبدو عند الناس، فإنه يوم القيامة يكون كريها مذموما مردودا على صاحبه. لماذا؟ لفقدان روح الإخلاص فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. السبب الثاني: نخلص في أعمالنا حتى لا نخزى يوم القيامة ولا نفضح على رؤوس الخلائق يوم الأشهاد. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وكريم. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرف النعمة التي أنعم بها عليه، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته للناس، وقرأت القرآن وأقرأته للناس. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول الله تبارك وتعالى: تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد يوم القيامة فيعرف النعمة التي أنعم بها عليه، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قاتلت ليقال جريء وقد قيل، خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالكريم يوم القيامة فيعرف النعمة التي أنعم بها عليه، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، وقد قيل، خذوه إلى النار. الحديث بروايات خرجه مسلم في الصحيح. هذان السببان يبعثان على أن نحرص على أن نكون مخلصين، وكل منا يطمح أن يكون مخلصا حتى يكون من المفلحين. وهذه بعض علامات القائم بالإخلاص، كل يبحث عن نفسه لعلها أن تكون فيه، أو يحرص على أن يتمثلها فيكون من المفلحين. أول تلك العلامات نكران الذات، شغله الشاغل أن يقبل الله عمله. يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه حرف. وقال الشافعي أيضا رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال أيضا: ما كلمت أحدا إلا وددت أن يسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. كلها إشارة إلى حقيقة ذلك الإخلاص. ومن عجيب ما يذكره العلماء كالغزالي رحمه الله قال: حقيقة ذلك الإخلاص أن الواعظ المقبول إن كان يعظ لله لا لطلب القبول، وقصده من ذلك دعوة الخلق إلى الله، فعلامته، علامة الواعظ المخلص، أنه لو جلس على مكانه واعظ أحسن منه سيرة وأغزر منه علما وأطيب منه لهجة وتضاعف قبول الناس له بالنسبة إلى قبوله فرح به وشكر الله على إسقاط هذا الفرض عنه بغيره. هذا هو حقيقة الإخلاص، وقل من توجد فيه هذه الخصلة. وفي حادثة جرت أن جيشا من جيوش المسلمين حاصروا نقبا وحصنا من حصون الروم، وكان لا يستطاع الدخول إليه إلا من نقب تخرج منه أوساخ المدينة. فجمع قائد المسلمين مسلمة ابن عبد الله، جمع الجند على صعيد واحد، فنادى فيهم بأعلى صوته وقال: من يدخل النقب الذي تخرج منه أوساخ المدينة ويفتح ويدخل المسلمون بتكبيره فاتحين؟ فلا يجيبه أحد، فيصرف مسلمة الجند، وفي المساء يجمعهم مرة ثانية وينادي فيهم بأعلى صوته من يدخل النقب الذي تخرج منه أوساخ المدينة، ويفتح ويدخل المسلمون بتكبيره فاتحين، فلا يجيبه أحد فيصرفهم. ومن الغد يجمعهم أول النهار ثم ينادي فيهم بأعلى صوته من يدخل النقب الذي تخرج منه أوساخ المدينة، ويفتح ويدخل المسلمون بتكبيره فاتحين، فلا يجيبه أحد فيصرفهم. وفي اليوم الثالث جمعهم، فلما نادى فيهم بأعلى صوته إذا برجل نحيف يخترق الصفوف متلثم لا يرى منه إلا عيناه، خرج من ساحة الجند وركب الخيل، فلما توارى عن الأعين ترجل، وفجأة إذا بالمسلمين يسمعون التكبير، فينقض الجيش فيفتح المسلمون الحصن، وانتصر المسلمون في تلك المعركة. بعدها بيوم أو يومين جمع مسلمة الجند على صعيد واحد، ثم نادى فيهم بأعلى صوته أين صاحب النقب، أين صاحب النقب، فلا يجيبه أحد. ظن مسلمة أنه استشهد في المعركة فصرفهم، فلم يرق له بال، جمعهم مرة ثانية ثم نادى فيهم بأعلى صوته أين صاحب النقب، أين صاحب النقب، فأكثر عليهم فلا يجيبه أحد فصرفهم. وفي الليل وبينما مسلمة نائما إذا بطارق يطرق الباب، قال من؟ قال صاحب النقب. فلما سمع فتح الباب قاله يشترط ثلاثا حتى تراه وإلا فلا، تفعل؟ قال أفعل. هنا الإخلاص. قال يشترط ثلاثا حتى تراه، ألا ترفع اسمه إلى الخليفة، وألا تأمر له بجائزة، وألا تنظر إليه بعين التمييز من بين سائر الجند. قمة الإخلاص وغاية الإخلاص. تفعل؟ قال أفعل. فأزال اللثام عن وجهه، وفتح مسلمة الباب، واحتضن صاحب النقب، وقال مسلمة مقولته الشهيرة: اللهم احشرني مع صاحب النقب. هنا الإخلاص الذي كل يبحث عنه. العلامة الثانية من علامات القائم بالإخلاص ألا يلتفت العبد إلى مدح الناس أو ذمهم، لا يلتفت إلى رضا الناس أو غضبهم، شغله الشاغل رضا الحق سبحانه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: غاية الإخلاص أن يكون خلق العبد كخلق الرضيع، لا يبالي بمن مدحه أو ذمه. ويتمثل قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. أيضا من علامات القائم بالإخلاص الثبات أمام حطام الدنيا وإغراءاتها. يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يقول ابن كثير: قال مالك بن دينار رحمه الله: كان هذا الرجل من علماء بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة، وكانوا يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى دين الله، قال: فأقطعه وأعطاه، فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. كم من الدعاة، كم من العلماء سقطوا في هذا الاختبار، باعوا آخرتهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم، أمسوا دعاة إلى الله وأصبحوا دعاة إلى الشيطان، دعاة إلى الباطل وأبواقا له. ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يطهر الطريق من كل نفعي يريد الدنيا بعمل الآخرة. ولنأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير قدوة، عندما جاءت قريش تساومه على دينه تقول له: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك الأموال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، فلا نقطع أمرا دونك. بثباته بإخلاصه صلى الله عليه وآله وسلم يضع كل هذا تحت قدميه ويحلق ببصره إلى السماء ويقول: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك لكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس. أخرجه ابن عساكر بسند حسن: أعطوني شعلة من هذه الشمس أترك هذا الدين لكم. هذه بعض علامات القائم بالإخلاص، وهذه بعض علامات وجود الرياء حتى نجتنبها. من العلامات الشتات والفرقة في الصف المسلم، علما أن البناء واحد والغاية واحدة والعدو واحد، ولكنه عبث الأهواء والرغبة في الظهور وأجواء المصالح والخلافات الشخصية. ولعمري هذا هو أهم ما يسعى عليه الأعداء حتى يصير حقيقة وواقعا في هذه الأرض، وحينئذ يتمكنون بواسطته من ضرب العمل أو على الأقل إجهاضه والرجوع إلى الوراء عشرات السنين. العلامة الثانية من وجود الرياء أن ترى أجساما بلا أرواح، فلا ترى إلا الرسوم والصور، لا ترى إلا الهيئات والأشكال التي تخفي وراءها الجيف. وما فسد من الخلق ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. ذلك أن المرائي غارق من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه في المعاصي والسيئات، وهذه لها دورها الخطير على القلب. فإذا مات القلب وهو لب الإنسان وجوهره، ماذا يبقى لهذا الإنسان؟ لا يبقى شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم في الصحيح. العلامة الثالثة أن يكون العبد على حالين: حال فيما بينه وبين الناس يظهر فيها ما حسن من خلقه، وحال فيما بينه وبين الله يظهر فيها ما قبح من خلقه وحقيقة باطنه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان راوي الحديث: يا رسول الله، صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه من حديث ثوبان وهو حديث جيد. ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني أنهم يقومون الليل، علامة الرياء، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وفي حادثة جرت أن أخا زار أخا له في الله، كان مريضا، أراد أن يحسن إليه، وكان يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلما جلس عند رأسه جعل ينظر إليه فلا يراه يتحدث ولا يراه يتكلم، فقال صاحبنا الزائر: لا إله إلا الله. فسكت المريض فقال: لا إله إلا الله. فلا يجيبه المريض. فقال صاحبنا الزائر تذكيرا، قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا يجيبه المريض، فأراد أن يذكره تحقيقا، قال: يا أخي قل لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا يجيبه. أراد أن يستفزه، قال: يا أخي قلها، فوالله إن لم تقلها فلن أغسلك ولن أكفنك ولن أصلي عليك. فلا يجيبه أحد. فقال له: يا أخي قلها قبل ألا تقلها. فتحدث المريض قال: لا أستطيع. فقال صاحبنا الزائر ظنا منه أنه من الله قال: أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين حجك؟ أين برك؟ أين إحسانك؟ أين أمرك؟ أين نهيك؟ قال: يا أخي إنه كله كان لغير وجه الله. قال: وكيف؟ قال: أما إني إذا صليت المكتوبة الآخرة، يعني العشاء، دخلت بيتي وأسلت الستائر علي وجعلت أبارز ربي بالمعاصي حتى أصبح، قال: وكنت أتمرض، يعني يصيبني المرض، فأوصي ابنتي أن تخرجني وسط الدار، وكنت آمرها أن تأتيني بالقرآن فتأتيني به فأقرأ فيه ما شاء الله وأن أقرأ، ثم أدعو فأقول: اللهم إذا شافيتني فلن أعود إلى معصيتك أبدا. قال: ويشفيني الله تبارك وتعالى مرة بعد أخرى، مرة بعد أخرى، حتى ما ترى أخذت القرآن لأقرأ فلم يتبين لي فيه حرف. فقام صاحبنا الزائر من عنده وخرج، فلما وطئت قدمه عتبة الدار إذا بالصراخ، فالتفت قالوا: مات. فلما خرج من الدار قال صاحبنا الزائر وهو يردد: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالإنسان إذا خلا بنفسه ليس بينه وبين الناس مظهر أو مشهد، قد تأتيه الخطرات والوساوس فتملي عليه المعصية. أخيرا أيها الأحبة، أختم حديثي إليكم ونقول: إن المتقرر في الشرع وجوب الإخلاص على كل مسلم، ولا مناص ولا محيد عنه، ولكن كيف السبيل إلى الإخلاص؟ كيف السبيل إلى الإخلاص؟ هناك سبل كثيرة وطرق متنوعة، أذكر لكم بعضا منها. أولا المحاسبة، حاسب نفسك، انظر في باعث القول أو باعث العمل قبل أن تفعله أو تقوله، عجيب نافع ابن جبير رحمه الله، مرة قيل له: ألا تشهد معنا الجنازة؟ فقال لصاحبه: كما أنت حتى أنوي. قال الراوي: ففكر هنية ثم قال: امضي بنا. يشير إلى أنه لا يريد أن يذهب معهم تلقاء وجهه قضاء لأوقاته، يريد أن يستحضر النية لأن يكون مخلصا ويؤجر، وهذا نوع من المحاسبة. السبيل الثاني التربية الفردية، ليكن بينك وبين ربك سر، وازدد أسرارا أخرى كثيرة، من صلاة نفل، من صيام نفل، من قراءة قرآن، من إحسان إلى يتيم، من إحسان إلى مساكين، حتى إذا وقعت في ضيق سألت الله تبارك وتعالى بتلك الأسرار، كما في قصة الثلاثة الذين غلق عليهم الغار. لما توفي الفضيل بن عياض رحمه الله ورؤية في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ذنبي. قالوا: بما؟ قال: والله لم تنفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في جوف الليل، الشاهد أخلصنا فيها لله عز وجل. يعني ليست العبرة أن تقوم ساعتين أو ثلاث، العبرة أن تقوم بإخلاص ولو دقائق. السبيل الثالث أن يعلم المكلف ما يستحقه خالقه تبارك وتعالى من العبودية، وأنه أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها، وما يناله من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه لا معاونة. أيضا من السبل مشاهدة المكلف لمنة الله تبارك وتعالى وفضله وتوفيقه، وأنك بالله لا بنفسك، فكل خير أنت فيه هو مجرد فضل الله تبارك وتعالى ومنته وإحسانه. أيضا من السبل والطرق مطالعة المكلف العيوب والآفات التي يقع فيها وتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى. انظر إلى أعمالك وأقوالك وحظوظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل تعمله وقول تقوله إلا وللشيطان فيه نصيب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التفات الرجل في صلاته، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخرجه البخاري في الصحيح. أيضا من السبل معرفة قيمة الدنيا وعدم بقائها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرجه مسلم في الصحيح. إذا أردت أن تكون في سجن الدنيا وجنة الآخرة فاسجن نفسك عن الرياء، امنع نفسك عن الشهرة، ولا تنس قوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. أيضا أيها الإخوة، من الطرق التي نهتدي بها إلى الإخلاص النظر في عواقب الرياء الدنيوية. الذي يرائي الناس بطلب دنياهم تهرب منه الدنيا، الذي يصاحب للجاه لا يمكن أن يستفيد منه، الذي يصاحب للغنى لا يمكن أن يستفيد منه، الذي يحسن ويخدم ليخدم لا يمكن أن يستفيد ولا يرجع من ريائه هذا بغير خفي حنين. والعكس قد يعرض عن دنياهم فتاتيه الدنيا وتقبل عليه، وهذا كله كفيل لترك الرياء. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. السبيل الثامن النظر في عواقب الرياء الأخروية. اعلم اسمه وعاقبته، اعلم أن المرائي هو أول من تسعر به النار يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أخرجه الطبراني بسند جيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع الناس بعمله، يعني أراد أن يظهر عمله بين الناس، من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. أخرجه الطبراني بسند حسن. ففي يوم القيامة يهتك الله ستر المرائين ويفضحهم جزاء كذبهم، فكن على حذر عبد الله. السبيل التاسع تذكر الموت وقصر الأمل. اذكر القبر وأهواله واليوم الآخر بأحواله التي تشيب لها الولدان، كل هذا كفيل أن تخلص العمل وتهرب من الرياء. السبيل العاشر معرفة الرياء والخوف منه. اعرف ما هو الرياء، اعرف حدود الرياء. يقول الله جل وعلا في حق طائفة من عباده الصالحين: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه. الخوف من المعاصي ومن ذلك أن تخاف من الرياء هو الذي ينفعك بتوفيق الله تبارك وتعالى، والذي يخشى الشيء يظل حذرا فينجو. أما من يأمن ذلك ولا يحترز منه فإنه يقع فيه، والإنسان قد يؤتى من جهله ومن قلة حذره. السبيل الحادي عشر مصاحبة من ترى فيهم الإخلاص. اصحب المخلص ودع المرائي عنك. المخلص لا يعدمك من إخلاصه شيء. ولنا في قصة الثلاثة الذين غلق عليهم الغار عبرة، فإن الجميع انتفع بدعوة المخلص الواحد منهم. السبيل الثاني عشر إخفاء العبادة وإسرارها. يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد عد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسر بالصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. خرجه البخاري في الصحيح. العجيب أن بعض العلماء الأخيار كانوا يحبون إخفاء أعمالهم حتى لا يخالطه الرياء ولا يدعون للشيطان مدخلا. خذوا هذه الأمثلة، ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس. قال: كان أيوب السختياني رحمه الله إذا حدث بحديث فرق إن أصابه البكاء ويمسح وجهه ثم يقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يريد أن يظهر للناس أن السبب الباعث على البكاء هو الزكام وليس الخوف من الله. ابن أبي ليلى رحمه الله إذا صلى ودخل عليه داخل ولو من أهله اضطجع وجعل يصلي مضطجعا صلاة النفل، خشية أن يروه على عبادة. ابن سيرين رحمه الله كان يضحك بالنهار ويبكي بالليل، يضحك بالنهار مؤانسة للناس، لكنه إذا كان الليل بكى، لأن ليله يقضيه بين صلاة وذكر وقراءة للقرآن. ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحاء، إذا مرض وزاره الناس يريد أن يظهر للناس أنه ليس بمريض، أنه معافى، ويجعل عنده ما يأكله الأصحاء، لأن المرض ابتلاء من الله عز وجل، ولا يريد أن يظهر أنه مبتلى أمام الناس. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقرأ القرآن كثيرا ولا يدري متى يختم، وهذا إذا كان في المسجد أو في مجلس العلم يرى أنه يقرأ مرة من أوله ومرة من أوسطه ومرة من آخره، لكن لا يرى أنه يختم. قالوا فإنه كان يختم في سر لا يراه أحد، ثم يجعل يقرأ فيظن الظان أنه لم يختم بعد. فإخفاء الأعمال وإصرارها سبيل إلى الإخلاص. السبيل الثالث عشر لأن نكون مخلصين، معرفة عظمة الله تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، فهو الذي ينفع ويضر وحده. فواجبنا أن نزين العبادة له وحده، ولنعلم أنه سميع بصير، يرانا ويسمعنا، يعلم ما نخفي وما نعلن. الرابع عشر حبك أن يذكرك الله تبارك وتعالى، وتقديم ذلك على حب ذكر الخلق لك، وهذا لا يكون إلا بالطاعة والإنابة إلى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا فاذكروني أذكركم، وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجه البخاري في الصحيح. السبيل الخامس عشر أن تفر من ذم الله لك. اعلم أن المرائي يذمه الله، ففر من ذم الله عز وجل لك، لا تقرب الرياء. ألا ترى أنك تفر من ألم ذم الخلق والعباد؟ الأجدر والأنفع بك أن تفر من ذم الله تبارك وتعالى لك. كيف؟ عندما تكون مرائيا في أقوالك وأعمالك. السبيل الأخير السادس عشر وأختم به الحديث، الاستعانة بالله تبارك وتعالى ودعائه، وهو من أجمل الوسائل للقضاء على الرياء والشرك. فلا تتوقف عن الدعاء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول الله جل وعلا ففروا إلى الله، فلنلتجئ إلى الله محتمين به لائذين بجنابه، ولندعو الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول له وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدعو فيقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ذكره شيخ الإسلام في العبودية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يكون ذلك حجة لنا لا علينا. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص.